للمشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم ثم قرابته ونصرته. استغفر له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي أشار المصنف رحمه الله إلى أنه ينبغي تأملها من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث مر معنا ثلاثة مواضع وأشرنا في أول الحديث عنها إلى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بل يجب أن يقرأها كل مسلم وأن يطلع عليها المسلمون، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا تتحقق الأسوة ولا يتم الاقتداء إلا بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد المعرفة يكون العمل. أما مجرد قراءتها من غير فهم ولا تدبر ثم من غير عمل فإن هذا لا ينفع ولا يجدي، ومن هنا ينبغي أن نميز بين مجرد قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين القراءة المتأملة المتأنية الواعية المستوعبة، ثم يتبع ذلك العمل. ثم أيضا قراءة السيرة النقية الصافية البعيدة عن الأشياء التي لم تثبت أو لم تصح أو المبالغ فيها مما يتعارض مع دين المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع أصول ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وخاصة في قضايا التوحيد وقضايا الغلو والإطراء. فمر معنا ثلاث مواضع أو ثلاثة مواضع أشار المصنف رحمه الله إلى أنه ينبغي الوقوف عندها من سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذه المواضع أولها قصة نزول الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بالتوحيد على الرغم مما كان عليه أهل الجاهلية من مساوئ في السلوك فيما يتعلق بشرب الخمر والزنا ووأد البنات وغير ذلك، ولكن كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى التوحيد، ولم ينكر عليهم سلوكهم السيء، ولم ينكر عليهم خمورهم ولا زناهم ولا ما بينهم من ظلم، وإنما أول ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله. والموطن الثاني من المواطن التي يجب تأملها في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه حينما دعاهم إلى التوحيد وحينما دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة لم يكن منهم كبير صدود وكبير إعراض إلا حينما بدأ بتسفيه آلهتهم وتسفيه أحلامهم والتنبيه على خطأ في معبوداتهم، حينئذ قامت قائمتهم وغضبوا، مما يدل على أن القضية أيضا قضية قلبية ومودة ومحبة، وإلا فإنهم يعترفون بوجود الله عز وجل وباستحقاقه بالعبادة، ولكنهم يشركون معه غيره، وشركهم هذا قد يكون مجرد أن يتخذوا ما يعبدونه من دون الله، يتخذونه إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والموضع الثالث موضع قصة الغرانيق، وبسطنا القول فيها وقلنا أنها لا حقيقة لها ولا تثبت في سندها ولا في نسبتها إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الموضع الرابع وهو موضوع اليوم فهو قصة أبي طالب وحاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي دعوته الأولى تعرض إلى شيء كثير من الأذى كشأن سائر الأنبياء عليهم السلام، فإنهم أوذوا ويكذبوك فقد كذب رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المرسلين أوذي وابتلي ابتلاءات شديدة، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن من حماية الله عز وجل لنبيه أن هيئ له من يحميه ويعينه ويثبته أسباب يسوقها الله عز وجل. ومن هؤلاء عمه أبو طالب، فإن عمه أبو طالب كان ذا منزلة في قومه وكبيرا في قريش، وكان يحمي ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأيضا وضع الله في قلبه محبة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن لأبي طالب أولادا كثيرين، لكنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وله منزلة عنده كبيرة. وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى شديد، وأبو طالب كذلك تعرض في حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أذى كثير، وحتى إنه بلغ بهم الحال في قريش بكفارها وصناديدها أنهم تعاهدوا على أن يقاطعوا بني هاشم، لا يناكحهم ولا يجري بينهم بيع ولا مبايعة ولا شراء، وحصروهم في شعب من شعاب مكة، بحيث وتعاقدوا على هذا ووضعوا صحيفة علقوها على الكعبة على أن جميع قبائل قريش والقبائل العرب تدخل في هذا العهد حتى لا تتعامل مع بني هاشم. ومعلوم أنه بهذا أصابهم أذى شديد، حتى إنهم أكلوا ورق الشجر، وكان أبو طالب يتحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى، حتى إنه قيض الله ما قيض إلى أن نقضوا تلك الصحيفة في قوم منهم كجبير بن مطعم وغيرهم، تعاقدوا على هذا، ثم إنهم حتى قالوا لو أن لأبي جهل أقارب لما قبل مثل هذا، ثم إنهم اتفقوا. فلما كانوا في نادي قريش في نفس المسجد أثاروا هذه القضية حتى نقضوا الصحيفة، ثم انحلت هذه المشكلة. فالمقصود هو أنه كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض في سبيل حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أذى كثير، بل إنه من جملة ما حصل أن كبراء قريش ذهبوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عن هذا الأمر، وقالوا له قل له إن كان يريد ملكا ملكناه علينا، وإن كان مريضا عالجناه، وإن كان يريد مالا جمعنا له حتى يكون أكثرنا مالا. فكان أبا طالب أراد أن يعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرضه عليه بكى النبي صلى الله عليه وسلم، أو استعبر حتى بكى، خشي أن يكون أبو طالب قد يعني ضعف عن مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فلما رأى أبو طالب تصميم ابن أخيه على هذا قال اذهب فلن يصيبك أذى، ولا أنصرنك ولا أحمينك. ونسبت له في هذا قصائد وأشعار تدل على ما أراده الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الحماية والعصمة، فوضع الله في قلب أبي طالب هذه القوة، حتى إنه كان مما يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، بل إنه صدر منه ما يدل على أنه معترف بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتخلى عن ملة عبد المطلب. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فمنعه من ذلك ما حكاه الله عز وجل عنه وعن أمثاله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فمراد المصنف رحمه الله هنا أن أبا طالب على الرغم من هذه الحماية وما تعرض له من أذى، بل حتى إنه اعترف بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، ومع هذا ذلك كله لم ينفعه لأنه لم يتبرأ من دين المشركين. ومعلوم أيضا قصته حينما حضرت الوفاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه. وحينما حضرت الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده ثلاثة من صناديد قريش، منهم أبو جهل وابن أمية وعبد الله بن أمية. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب معه أنه أبوه، والمراد بملة عبد المطلب يعني عبد المطلب وآبائه، وهي ملة الشرك. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الدعوة، فأعاد هما أيضا تذكراه بالحجة التي يتمسك بها الضالون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فقال لو أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حزنا شديدا، واشتد عليه الأمر، وما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيدلك هذا على عظم الأمر، وعلى أن الإنسان أولا يخشى من الله عز وجل ويخاف ويجتهد في القرب من الله عز وجل، ويتحقق من إيمانه ومن توحيده، ولا يعتمد أو يتكل على عمله مهما كان، وأيضا على حقيقة التوحيد ما هي، وهي الإيمان بالله والبراءة مما سواه، وألا يجعل لله شريكا في أي درجة من درجات الشرك وفي أي نوع من أنواع الشرك مهما كان ضئيلا، وإنما يتجرد العبد لربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المصنف هنا الموضع الرابع: قصة أبي طالب. فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد حينما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وحث الناس عليه، على معنى أنه كان في قصائده وأشعاره يريد لو أن الناس اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وألا يتعرض ابن أخيه للأذى، وتسفيه عقول المشركين. أيضا دلت الأخبار عنه وقصائده على أنه ما كان يرضى كثيرا من أحوال المشركين، ولكنه اتباع الآباء والأجداد، ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك. أيضا كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم ويناصر أتباعه من المستضعفين. وكان أيضا مما حصل هو أنهم جاءوا إلى أبي طالب وقالوا له: نعطيك عمارة بن الوليد بن المغيرة، وكان من أجمل فتيان قريش، على درجة من العقل والحلم قالوا نعطيك عمر وتعطينا محمدا بدلا منه، يكون هذا ابنا لك او تأخذه بدلا منه وتسلم لنا محمدا عليه الصلاة والسلام. فقال كلمة ظريفة في هذا وهي حكيمة وظاهرة، قال أعطيكم ابني لتقتلوه وتعطيني ابنكم لربيه، هذا والله لن يكون، يعني يأخذ ابنكم ليربيه وليحيى وأنتم تأخذون ابني لتقتلوه. فبذل أبو طالب ما بذل، ولكن كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا حكم كثيرة، من أن الله عز وجل يعز الدين وينصر الدين بالرجل الفاجر. قال ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فكل ذلك كان يبذله في سبيل حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشرنا إلى قصة حصار الشعب وأنهم مكثوا في ذلك 3 سنين يتعرضون لصنوف الأذى والمقاطعة حتى أكلوا أوراق الشجر. ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ثم صبره على المشقة العظيمة، يعني في سبيل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يدخل فيه، يعني لم يصرح ويقر بالتوحيد وإفراد الله عز وجل، وإن ظهر منه استحسانه لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصرح ويقر بالتوحيد، لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول الذي هو ملة عبد المطلب، لم يصر مسلما، لأن مجرد المناصرة والميول والرغبة والمحبة وحدها كل ذلك لا يكفي، وإنما لابد من الإيمان، الإقرار باللسان وأن يقر ذلك في الجنان ويطمئن به القلب، ثم يظهر العمل على الجوارح. لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب حينما قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فالذي منعه من الدخول في الإسلام هو الخوف من مسبة قريش والمشركين بأنه تخلى عن دين آبائه وأجداده، مع أنه يعتذر بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم يعني الأجداد. ثم لخرابته ونصرته استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ومع هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه، وكما قلنا في قصته حينما حضرت الوفاة وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله ولكنه لم يقولها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فوعد أن يستغفر له إن لم ينهى عنه، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. فنزل في حق أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت والسلام ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، لأن إبراهيم أيضا استغفر لأبيه، وأيضا كانت استغفار إبراهيم أيضا لموعده، يعني كان أراد أيضا أن وعد أن يستغفر لأبيه ولم يقبل استغفار إبراهيم. ثم لقرابته ونصرته استغفر له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا بد من الإيمان والإقرار باللسان والاطمئنان بالقلب والعمل بالجوارح. قال: والذي يبين هذا أيضا أنه إذا عرف الرجل بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال. هذه هي خلاصة وهذه هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها المصنف رحمه الله من تأمل قصة أبي طالب. فهو يقول: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال. على معنى مجرد الميول والرغبة والمحبة أو حتى المناصرة، أيضا المناصرة بالمال والجاه هذا وحده لا يكفي، بل لابد من الإيمان الحقيقي، الإيمان بالله عز وجل والتبرؤ مما سواه، على معنى حقيقة الدين وحقيقة الإسلام ليست كلاما يقال باللسان وأماني ورغبات، وإنما هو عمل، عمل بالقلب وعمل بالجوارح. عمل القلب وهو الرضا عن الله عز وجل والرضا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم والمحبة الصادقة الحقيقية لله ولرسوله وتفضيل وتقديم كل ما طلبه الله عز وجل وطلبه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على أي رغبات وأي هوى للنفس أو للمال أو للأولاد أو للأزواج، وإنما حق الله هو المقدم مع رضا ويقين ومحبة وصدق. هذا هو الدين وهذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. أما حتى لو صدر من الإنسان مظاهر ميول للدين ومساعدات مالية أو حماية للمسلمين والمستضعفين، ولكنه هو بنفسه لم يتمثل الدين والإسلام واقعا مطبقا ومعاشا مع رضا قلبي وإيمان ومحبة، فإن كل ذلك لا ينفع. ولهذا قال: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين، يعني قد يكون أقل حالا من أبي طالب، مجرد أن يتظاهر بمحبة المسلمين ومحبة الدين، وكان أقل حالا من أبي طالب حيث لم ينصر الدين بيد ولا مال كما فعل أبو طالب، وليس له من الأعذار مثل مال أبي طالب، كان يعتذر بالضغوط الاجتماعية، قضية دين الآباء والأجداد ونحو ذلك، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، يعني وعرض هذه الحالة على إيمان كثير من الناس تبينت له غربة الدين. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، محبة ورضا واطمئنان وعمل وتقديم لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله على كل أمور الحياة، في النفس وفي المال وفي الأهل وفي البنين وفي الأولاد. فهذا هو حقيقة الإيمان. ومهما قدم الإنسان أو ما أظهر من محبة ومن مودة أو من مساعدة وهو لم يدخل الإيمان في قلبه ويتمثل الإسلام في جوارحه، فكل ما يقدمه لا ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد أولا أن يكون الإيمان في النفس مستيقنا في القلب وظاهرا على الجوارح. إن لم يكن كذلك فلا تنفع الأمور الأخرى التي يقدمها أي منتسب للإسلام كمساعدات وغيرها بجاه أو مال. إنما لا بد أن يكون الإنسان بنفسه مطبقا للإسلام عقيدة ومنهاجا. وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام. يعني أن كثيرا من الناس عندهم قصور في فهم الدين.